الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب الأخير من كتاب الجنائز من موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى هو جامع الجنائز، ونحن في أواخر هذا الباب الذي هو آخر ما ذكره في موطئه من كتب الطهارة، الصلاة، الجنائز وتفاصيل هذه الأبواب والكتب. نستمع إلى الحديث الذي توقفنا قبله عنه.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، رواه الشيخان من طريق مالك بالسند الذي سمعتموه، قد ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، ترجم عليه بقوله: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. غبط تمني حال المغبوط مع بقاء حاله، كأي خلاف الحسد الذي يجمع بين تمني حال المحسود مع زوال الحال الذي هو عليه. فالغبطة تمني حال المغبوط مع عدم تمني زوال ما هو عليه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة، يعني أن هذا سيحصل قبلها في هذا الوقت الذي يشتد فيه الضيق على الناس عموما، على المؤمنين عموما وعلى الصالحين خصوصا. ولعل الحديث والله أعلم إنما المقصود به الصالحون. قوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، خص الرجال بالذكر لأنهم يتعرضون للمحن وللفتن وللضيق أعظم مما تتعرض النساء، وإلا فإن النساء مثل الرجال. إذا قلنا بأن الحديث في الصالحين من الناس، فمن الرجال الصالحون كما أن من النساء الصالحات. حتى يمر الرجل بقبر الرجل، لا خصوصية للمرور بالقبر، فقد يقول هذا الكلام أو يتمناه وهو بعيد عن القبر، ولكن إذا مر بالقبر ورآه ثم تمنى فهذا يدل على عظم ما هو فيه من الشدة والضيق، لأن الإنسان قد يتمنى الشيء وهو لا يعاينه، فإذا عاينه ومع ذلك تمناه كان هذا أشد دلالة على ما يعانيه. لهذا ذكر المرور بالقبر، وإلا فإن التمني هذا يحصل حال المرور بالقبر كما يحصل حال عدم المرور به. وقوله يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ليتني كنت ميتا. وهذا كما قلت الظاهر أنه يحصل ممن يخاف على دينه وعلى ذهاب دينه بسبب الفتن والمخالفات والمعاصي وبسبب عمومها وانتشارها، فيتمنى الموت خشية أن يزل ويضل ويتأثر بمحيطه فيقع في المخالفات وفي المعاصي. وهذا لا يدل على أن هذا الأمر عام في كل مكان، فإذا حصل في مكان أو جملة من الأمكنة صدق هذا الخبر. ليس معنى ذلك أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق، لكي يصدق هذا الخبر ينبغي أن يعم الأمكنة. قد يقع هذا أيضا، قد يقع وقد يتمنى الذين لا يتمسكون بالحق الموت أيضا ممن هم دون الصالحين الذين يخشون على دينهم، لكنهم يتمنون الموت لاش لما هم عليه من ضيق في عيشهم أو من التعرض للبلاء وللمصائب أو غيرها من الأمور التي تضيق بسببها عليهم الحياة، فيتمنون أيضا الموت، ولكن لا يتمنونه للعلة التي تمناها لأجله الصالحون. عليكم السلام ورحمة الله. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني هذا الذي دفعه إلى التمرغ على القبر والرغب وتمني كونه موضع صاحبه ليس حرصه على دينه، وإنما الدافع له إلى ذلك ما أصابه من البلاء في نفسه أو في أهله أو في ماله. فاجتمع الفريقان في التمني واختلفوا اختلفا في الدافع إلى التمني، فهذا ليس كهذا. والسبب أن البلاء والشدة إذا وقعا بالمرء يعني يتغير حاله بحيث يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون عليه، فيتمنى أهون المصيبتين في نظره. ومما يستدل به فيما أرى والله أعلم على أن هذا الفريق الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث في روايته التي في الموطأ أن ذلك في المؤمنين، وأن الذي يدفعهم إلى ذلك التمني هو حرصهم على دينهم، أنهم قد بلغوا منزلة تمني الموت ومع ذلك لم يقدموا مثلا على قتل أنفسهم. وهكذا الفريق الثاني الذي يتمنى للدنيا، لأنه المفروض في قد يكون المفروض أنه في المؤمنين أيضا، ولكن درجات المؤمنين متفاوتة في التمسك بالدين.
الحديث هذا فيه خبر، ما هو هذا الخبر؟ وتمني الموت، أليس كذلك؟ الأخبار التي تأتي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحيانا يأتي ما يدل على امتداحها، وأحيانا يأتي ما يدل على ذمها. فإذا جاء ما يدل على امتداحها فينظر هل هي معارضة بنواه أو أوامر، فإذا كانت معارضة بأوامر أو نواه فإن العمدة تلك الأوامر والنواهي، لأن أقصى ما في هذه الأخبار من الدلالات أنها إقرار، أقصى ما فيها من الدلالات أنها إقرار، والإقرار مع الأمر أو النهي يعني هو، أو الإقرار أدنى منزلة من الأمر والنهي، واضح كيف؟ فإن جاء ما يعني فإن جاءت في سياق امتداحها فينظر كما قلنا فيما يخالفها من الأمر أو النهي، فإن خولفت كان ماذا؟ كان المعتمد الأمر أو النهي، وإن لم تخالف نعم يؤخذ بها لأنها فيها إقرار. أما إن جاءت في سياق الذم خلاص. لعل من المفيد أن أذكر لكم مثالين في هذه المسألة، وهو كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نهى عن تمني الموت، نهى عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد إحسانا وإما مسيئا فيستعتب. هذا نهي، لكنه جاء الإخبار بتمني الموت في آخر الساعة. إذن هذا خبر وهذا نهي. الأصل ما تقديم ماذا؟ تقديم النهي. الأصل تقديم النهي. مثلا جاء بأن هذا الرجل يتمرغ، جاء بأن هذا الرجل في الحديث الذي سمعتموه في صحيح مسلم جاء بأنه يتمرغ على القبر، وإحنا عدنا هل عندنا نهي ولا؟ ينجم واحد يجي يقول لك هاو يتمرغ ويخبر به وهو كالمقر له، فتقول له لا أنت كائن، كائن نهي، وهو النهي عن الجلوس على قبر القعود عليه كما سبق قبله، فهذا نهي وهذا، فلا يؤخذ بالتقرير ويترك الأمر الصريح أو النهي الصريح. طيب، فكذلك ما نحن بصدده وهو النهي عن تمني الموت والإخبار بتمنيه. حديث آخر مثلا، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة الراكبة الهودج، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هذا خبر والله أمر والله نهي؟ خبر. ما مضمون هذا الخبر؟ الإخبار بأن الأمن سيعم بلاد المسلمين، وأن قطاع الطرق والمفسدون ما لهم ينعدمون، وقد كان هذا الطريق معروفا بوجود الصعاليك فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة المرأة وهي ضعيفة ترتحل على بعيرها حتى تطوف بالبيت. الخبر هذا لماذا سيق؟ ليبين به استتباب الأمن. فهل ينتزع منه مشروعية سفر المرأة وحدها؟ هو النبي قال تسافر وحدها وهو لا ينطق عن الهوى، والأمر كذلك. لكن نقول بأن سياق الخبر أولا إنما جاء ليبين به ماذا؟ استتباب الأمن. نسأل الله أن يرزقنا الأمن في بلاد المسلمين، الأمن والأمن، الأمن هذا وغيره أيضا، وهو الرجوع إلى الحق، اتباع الصواب، التمسك بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فالسياق يدل على أنه إنما أرام بذلك أن يذكر مثالا للأمن. واضح كيف؟ لكن لو خلى هذا الموضوع ماش من مخالفين لا أمكن، أما لأن فيه إقرارا. لكن لما جاء النهي عن سفر المرأة وحدها وهو ماذا؟ يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسافر المرأة يوما وليلة، يعني الحديث ورد بألفاظ مختلفة، إلا مع ذي محرم أو زوج، فأيهما يقدم؟ يقدم النهي، ولا ينبغي أن يحتج بهذا فيما أرى على مشروعية سفر المرأة منفردة كما عليه بعض أهل العلم. يعني بعض أهل العلم من المعاصرين رعوا أو ذهبوا إلى هذا الأمر، وأشار إليه بعض المتقدمين لما فيه من التقرير، والتقرير من جملة السنة. واضح كيف؟ أذكر لكم مثال آخر في هذه المسألة أيضا لأنها مهمة، وهو الخبر المخالف مخالف وغير المخالف. هذا الحديث أيضا في البخاري، حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لكم من أنماط؟ النمط، النمط هو الفراش ذو الخمل، يعني فيه خمل شوية. عندنا احنا كيفاه كيسموه؟ كي القاطيفة مثلا، فهو فراش، بس ما تحسبش بلي القاطيفة يفرشوها، يعني فراش كي نقولوا فراش يعني قوي، فراش ذو خمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل لكم من أنماط؟ ولعله الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سأل وليس الغراض مثلا لاستعماله أو نحو ذلك، بل أراد أن يبين لهم، أن يذكر لهم نبوءة من نبوءاته، وهو إخباره بأن هذا سيكون. هل لكم من أنماط؟ قلت: أنى يكون لنا أنماط، يعني من جينا احنا؟ قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته، يعني جابر يقول لامرأته، فأنا أقول لها: أخري عنا أنماطك. جابر يعني ما هو باغي يتفرش الأنماط ولا يجلس عليها تقللا من الدنيا وابتعادا عن زينتها والتجافي عن وثير الفراش والتنعم به. فأنا أقول لها، يعني المرأة، أخري عنا أنماطك. شوفوا شو تقول له المرأة، هكذا إنسان يلغى يكون حاج بالحديث: يا صاحبي، يا ربي ارزقنا من مثل هؤلاء يا أكثر منهن في بلاد الإسلام. هي تحاج بالحديث حتى وإن كان ربما قولها ليس راجحا كما بينا، لكن ما عليه، تمسكت بالحديث اللي فهمته منه وكأنها سمعت الحديث. قال: فأنا أقول لها، يعني امرأته، أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. على كل حال الأنماط مش محرمة، ولكن شوفوا تحري جابر واستدلال امرأتي. الناس مختلفين، الرجل مع امرأته مختلفين، ولكن مختلفين ماش في إطار الشرع، معليش، كلاهما هدفه طاعة الله ورسوله، لا بأس، حتى وإن أخطأ لكنه لم يتعمد المعصية. بعض أهل العلم يرى بأن التمني إذا كان من أجل الخوف على الدين، من أجل الخوف على الدين، فيمكن لا بأس بذلك، ويستدلون ببعض ما صدر عن السلف عليهم الرضوان، منهم ما عوزي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد نقل عنه أنه قال في أخريات حياته: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. لكنه إذا ثبت هذا عنه إنما طلبه مقيدا. كيف طلبه مقيدا؟ يعني هو ما طلبش الموت وإنما طلب، سأل الله تعالى أن يقبضه في هذه الحال بحيث لا يفرط، بحيث لا يضيع، ولا فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. وكذلك لا ينبغي أن يؤخذ تمني الموت من قول يوسف، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به قصته بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يعني أكمل الله عليه النعمة وأخرجه من السجن وجمعه بأبويه وبوأه عرش مصر، تحققت رؤياه، سأل الله تعالى أن يتوفاه مسلما، فهو سأل أن يموت على الطاعة وعلى الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا أيضا لا يؤخذ منه يعني تمني الموت، وكذلك قول غيره من الأنبياء. نعم، يعني الذين تمنوا أن يلحقوا بالصالحين، فهذا ليس تمنيا، أو هو تمن مقيد، والغرض منه ماذا؟ يعني الخوف على الدين، الخوف أن يزيغ الإنسان أو يضل أو يفسد بسبب محيطه. فهذا ما يقال في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. حديث ثاني، تفضل.
قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حنحلة التيمي عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتادة بن ربعي انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر عليه بجنازة فقال: الشريف والمستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
هذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أيضا، هو في الصحيحين من طريق مالك بسنده الذي سمعتموه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة. تجدون في حديث الحديث عن الموتى لأنه ليس هناك إلا صنفان، يعني بعد في الحياة يمكن تكون أصناف، يمكن تكون أصناف، لكن في الآخرة إنما يتحدث عن صنفين: مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، ومر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال: وجبت. هذا وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار. قد يكون وجوب النار وجوب ليس دواما، بل هو وجوب ابتداء، ثم بعد ذلك يخرج المؤمن الموحد من النار إلى رحمة الله. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت وجبت. وكذلك هنا مستريح ومستراح منه، فليس إلا فريقان، فهمت؟ وكانش ليس إلا فريقين، ليس هناك أكثر من فريقين، مستريح ومستراح منه. وكذلك في الحديث الذي سيأتي في آخر هذا الباب، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعون عن أعناقكم. فيعني هكذا، ليس هناك إلا صنفين من الناس، المهتدون الموحدون والمخالفون لهذا. فكذلك هنا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، يعني لا يخرج هذا المحمول على الأعواد عن أن يكون واحدا من فريقين، مستريح يستريح هو ومستراح منه. سألوا عن المقصود من ذلك، قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، يعني من تعبها ومشاقها وآلامها وما يكابده فيها، لأنه مقيد بأوامر ونواه، مطيع لله، إنما يتصرف وفق ما شرعه الله، ومع ذلك فهو يتلقى إزاء ولقاء، وفي مقابل هذا التقيد أذى وشدة، قد تكون شدة في العيش وفي غيره وفي سائر يعني شؤون حياته، فهو يلاقي شدة، فهذه الشدة تنتهي بماذا؟ تنتهي بموته، فيستريح من هذا. وهذه الاستراحة نسبية، هو كل مؤمن يعاني شدة في الحياة، إذا كان مؤمنا كيفما كان فهو يعاني شدة في الحياة، لكن هذه الشدة يتفاوت فيها الناس، فأعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فتزداد الشدة بقدر تمسك الإنسان بالدين، فإذا مات استراح. لهذا قالوا ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. وقد أنزل الله تعالى جزءا واحدا من أجزاء مئة، جعل الرحمة مئة جزء، فأنزل جزءا منها واحدا إلى الدنيا وأمسك 99 جزءا عنده، فتكون تلك الأجزاء 99 في الآخرة، ثم يضاف إليها الجزء الذي كان في الدنيا عاما لخلق الله، فليتخيل المرء مدى هذه الرحمة في الآخرة. ورحمتي وسعت كل شيء، هي عامة للناس هنا، فسأكتبها للذين يتقون الآية. لهذا قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، والأذى صنوف وأنواع، أذى قد يكون جسديا، قد يكون نفسيا، في العرض، في المال، في اللمز، في الغمز، هذا أذى، الأذى صنوف، وقد يكون الأذى غير الحسي أعظم من الأذى الحسي، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، سبحان الله، يؤذون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأذى صنوف وأنواع، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كل المخلوقات تستريح منه، لأن الظلم قل ولأن الفجور قل بموته، وإذا قل الفجور عن ذلك كان الأمر خيرا مما سبق، فقلة الفجور وقلة المعاصي يعني هذا خير. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع هذا الذي يستريح من العبد الفاجر بموته، ذكر فيه العباد والبلاد. أو ربنا سبحانه وتعالى قال في ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. أتظنون أن إهلاك الحرث والنسل هو يعني يقتله؟ لا، معصيته ومكره وكيده وخداعه وظلمه سبب في الفساد، لأن نظام الكون يختل بالمعاصي. نظام الكون اللي خلقه ربي عليه يختل بالمعاصي، فإذا قلت المعاصي كان نظام الكون سليما. المخلوقات كلها تسبح لله تبارك وتعالى وتعبده وتدل عليه، فكثرة المعاصي تفسد هذه المعاني. ولذلك قالنا يعني وكثرة الطاعات تقوي هذه المعاني، لأن الطاعات عندما تكثر تنسجم مع الكون والمعاصي تخالف، يقع الرعد، يجي منا موجة حارة وموجة باردة فيقع الصدام، لكن لما تكون الموجة واحدة. وإن من شيء لا يسبح بحمده، وانت راك من جملة من يسبح من جملة من يطيع، خلاص كاين انسجام. لكن لما يقولوناش متشاكسين، هذا يطيع، الكون خلقه الله وفطره على طاعته وتسبيحه وتحميده والدلالة عليه، والمخلوقات فيهم وفيهم، عندما يكثر هذا يقع التضارب فيقع الفساد. ولذلك حتى الحيوانات تتضرر. اقرأوا قول الله تعالى في سورة النحل وفي سورة فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا من رحمته بنا يؤخر الناس. حتى قال بعض العلماء الملائكة يستغفرون لأهل الأرض قاطبة، ما يستغفروا غير المؤمنين، يستغفرون لأهل الأرض قاطبة حتى يؤخرهم الله تعالى، لأن الذنوب التي هم عليها يعني لو عوملوا بمقتضاها لما بقيت الدنيا، كما سمعتم قول الله تعالى وليؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. حتى قال ابن مسعود كاد الجعل، هذه الدويبة التي تشبه الخنفساء، كاد الجعل يهلك بذنب ابن آدم، كاد الجعل يهلك بذنب ابن آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد يعني حتى النعم المادية هي في الحقيقة منوطة بالطاعات. قال حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباح. حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباح. واش رأيك 40 يوم المطر ينزل، كي ينزل 40 يوم مليح ولا مش مليح؟ يجي النبات ولا ما يجيش؟ طلع الزرع ولا ما يطلع؟ هذا إذا وزن بطاعة واحدة هذه خير من ذي، مردودية على الناس. وهذه يرد بها على الذين يقولون ودي لا تقيموا على الناس الحدود، هم عاد فقراء يعني حتى يستغنيوا باش يقوموا عليهم الحدود. ذاك شوف يجمعهم النبي، جمعهم ولا ما يجمع، خير لهم هذا من ذا، لأن الناس مولعون بالحس، مولعون بالمادة، مولعون بالكثرة، مولعون بالعيان. أما ما لا يرون ويقولوا ذيك العبارة اللي يقولوها عدنا احنا العامة فيها حق وباطل، يقول له 10 في الجيب وحدة في الجيب خير من 10 في الغيب. هذه قد تصدق في بعض المواطن ولا تصدق في كلها. قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فضل.
قال وحدثني عن مالك الأسد النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء، أو ذهبت ولم تلبس منها بشيء.
حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها 75 هذا الحديث هذا حديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني هو هنا يعني غير موصول وقد وصله ابن عبد البر رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه موت عثمان ابن مضعون هذا عثمان بن مضعون صحابي جليل كان من المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة ومات في السنة الثانية بعد مشهد غزوة بدر بعد شهوده غزوة بدر وقد قالوا إنه أول من مات بالمدينة وأول من دفع بالبقيع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهق ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء قوله ولم تلبس منها الضمير على من يعود على الدنيا إيه الضمير ما عندهاش مرجع هذا فكيف يرجع إلى غير مذكور قوله ذهبت وإلى أين ذهبت إلى آخرة إذا ليس إلا داراني فلما ذهبت من إحداهما كان معنى ذلك الضمير يرجع إلى الدنيا ذهبت ولم تلبس قوله تلبس يعني تتلبس هذا عند النحاة من حذف إحدى التاعين تخفيفا تحذف إحداهما تخفيفا ولم تتلبس ولم تلبس ذهبت ولم تلبس منها بشيء يعني عثمان بن مضعون بأنه ذهب ولم يأخذ من الدنيا شيئا وهو قد أخذ منها شيئا لأنه كان حيا ويأكل ويشرب فالمقصود بالنفي نفي ما يعني الثراء والنعيم والاستكثار وهذا الوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مدحا والله غير مدحين ذكره مادحا له ذكره مادحا له ذهبت ولم تلبس منها بشيء يعني نفسه يعني مات ولم يتلبس من الدنيا بشيء فلم ينل منها شيئا من متاع إلا على وجه القلة فالنفي كما قلنا ليس على عمومه وقد ورد أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاختصاء فقال له لا ولكن عليك بالصوم وجاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل لم يقبله منه ولو أذن له لاختصينا وفي هذا الحديث مدح المرء بما فيه بعد موته وفيه أيضا مدح الزهد في الدنيا وذم الاستكثار منها وقد قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها يعني لكن الله تعالى قال قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة مهما يكون الاستكثار من الدنيا يعني مرغوب عنه وخير الهدي هدي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع فكيف إذا كان ذلك شاغلا عن الفضائل وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ومما جاء في مناقب عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قال كما هو في سنن الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان في كتاب الشارح الموطأ الزرقاني شيئا أو شيء نسبه إلى الترمذي وليس هو فيه، وهو قوله: فلما توفي ابنه إبراهيم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. رأيته فيه لكنه ليس في سنن الترمذي، فلست أدري كيف يعني جمعه إلى ما في سنن الترمذي، الله أعلم بذلك. ومما يذكر هنا أن تعلمون مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حين استشهد في غزوة أحد، فإنه إنما وضعت عليه بردته فلم تستر جميع جسده، وكذلك عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة حيث استشهد في غزوة أحد. ففي سنن الترمذي قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فرآه قد مثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. يعني هذه أمثلة لما كان عليه الناس من التقلل في الدنيا، وبعضهم كان قادرا متمكنا من الاستكثار منها، وسيدهم ومقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم من الآثار والأحاديث الواردة في ذلك. نعم تفضل.
قال حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع، وقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة، أخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم.
حديث عائشة رضي الله تعالى عن هذا رواه النسائي من طريق مالك به، ومما فيه قولها فلبس ثيابه، يعني هذا فيه دليل على أن المرأة يخلع ثيابه عند النوم أو بعض ثيابه، لا حرج في ذلك. لبس ثيابه إما بأن يكون قد خلع بعض ثيابه أو زاد ثيابا أخرى على الثياب التي كانت عليه. ربما يقال هذا أمر لماذا يبحث فيه، لا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وسمته ودله وما تمناه وما اختاره الله له، هذه كلها من جملة سنته، وإن كانت متفاوتة في اللزوم والإلزام لكن الجميع من جملة سنته. فلبس ثيابه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأمرت جاريتي، يعني بعثت جاريتها كي ترى ماذا يفعل. الإنسان يمكن أن يرقب أعمال أهل الفضل، أعمال الصالحين، حتى يعلم ماذا يفعل. شي كانوا الصحابة يسولوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في داره حيث لا يطلعون عليه فيسألون عنه، فعائشة أرادت أن تعلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قيل غير هذا، لكن هذا من جملة ما قيل وهو الظاهر. فأمرت جاريتها بريرة أن تخرج إثره بعده لكي ترى ماذا يصنع، فوقف في أدناه. قالت: فوقف في أدناه، يعني في أدنى البقيع. هذا أيضا فيه مشروعية أو كون الإنسان الذي يدخل مقبرة ليدعو لأصحابها ويسلم عليهم أنه يكتفي بأن يقف في أدنى المقبرة إلا إذا كان يريد أن يقف على قبر بعينه فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، يعني فيه دلالة على طول مكثه في الظاهر. ثم قولها ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا في الليل. في اختيار أيضا الوقت الذي يراجع فيه الإنسان غيره في شيء ما يريد أن يسأله عنه، يريد أن يستفسره، ففيه أيضا اختيار الوقت، كان وقت غير مناسب. هذا الليل هو كان خرج ثم رجع لينام، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يعود ثم يقوم، فاختارت الوقت الذي تحدث فيه زوجها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي عنها. فلم أذكر له شيء، هذا من الآداب إنسان يتخير الوقت الذي يحدث فيه غيره أو يبتدئه بالحديث. فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت له ذلك. أقرها يعني، إذا ما قالهاش على بعثتي بريرة لم ينكر عليها، لم ينكر عليها ذلك. ثم هو معصوم، ماذا سيفعل؟ كل ما يفعله دين، إذا خلاص تروح تبعث خلفه. هذا ماهوش تجسس يعني، النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يخفيه، ماذا يخفي؟ ليس له شيء يخفيه. حتى ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، كأن الله أمره بذلك، بعثت إلى أهل البقيع وفي الليل لأصلي عليهم. قيل إن ذلك كان في أخريات حياته، حمل بعضهم الصلاة على الدعاء وحمل بعضهم على الصلاة. يمكن أن يقال بأن أهل البقيع الذين دفنوا فيه من المسلمين غالبهم أو كلهم دفن بعد أن أسلموا، يعني دفن هناك بعد أن أسلموا، والإسلام إنما جاء على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن يقال هذا، فذهب ليصلي عليهم، فكل من دفن ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم استدرك ذلك بهذه الصلاة التي ختم بها أو كانت في أخريات حياته، فكأنه بهذا الأمر قضى حقهم عليه، وإن كان هذا الحق ليس لازما ليس واجبا، فقضى حقهم عليه، خرج إليهم كالمودع. تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي هريرة قال أسرعوا في جنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم.
أورده مالك رحمه الله موقوفا على أبي هريرة، وكثيرا ما يفعل هذا مع أن الحديث مرفوع وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، مرفوعا كما قلت. قوله أرأيتم، كيف أن هذا الحديث أيضا يعني هذا الذي يحمل على فيه، يعني هذا الذي يشيعه الناس لا يخلو من أن يكون أحد فريقين أو من فريقين، إما هذا وإما هذا، كما سبق في وجبت وكما في نعم مستريح. أكشفوا في الأحاديث كلها في هذا المعنى. أسرعوا بجنائزكم، بعض أهل العلم حمل هذا الأمر على سرعة التجهيز بحيث لا تؤخر الجنازة إلا لموجب كأن يشتبه في موتها فلا يعلم كالغريق ونحوه الذي يموت بسكتة ونحو ذلك، فينبغي أن يتأكد من موته ولا يقيد ذلك بليلة ونحو ذلك، بل المدار على التأكد من الموت. وقد سبق هذا البحث في أثناء الكلام على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخير الصحابة دفنه، بعضهم حمل على هذا المعنى. والظاهر أن المراد بالإسراع هنا ماذا؟ هو الإسراع أثناء التشييع، أثناء التشييع، بحيث كما عليه الجمهور يكون المشي مع الجنازة يعني فيه زيادة سرعة على المشي العادي، فيه زيادة على المشي العادي، لكن بحيث لا يصل إلى الخبب ولا إلى الرملان، بل يكون سيرا فيه سرعة سير. فالمقصود الإسراع في السير وقت التشييع، لكن بحيث لا يحدث ذلك مفسدة في الميت ولا يشق على من يتبعه ولا على الحامل، لأنك إذا أسرعت فإنك تفوت على الناس التشييع، وإذا فوت عليه وإذا اتبعوك فإنه يكون بينهم وبين الجنازة مسافة ليست هي المشروعة. ولذلك والله أعلم ترجم البخاري على هذا الحديث هكذا، شوفوا الترجمة كيف: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس، يذكر هذا الحديث تاع أنس أو الأثر تاع أنس هذا، وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، امشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. لماذا ذكر أثر أنس هذا؟ إثر الترجمة هذه أو إثر جزء الترجمة هذه، السرعة الإسراع بالجنازة والسرعة بالجنازة. وقال أنس، كأن الشارع وقد أمر بالإسراع بالجنازة، فمعلوم بأن الناس ليسوا سواء فش في الإسراع، فبعضهم يسبق وبعضهم يتأخر وبعضهم يكون على اليمين وعلى الشمال بحسب ما تيسر، ولكن المجموع ينبغي أن يكونوا قريبين. فإذا أسرع وأفرط في السير ماذا سيحصل؟ لا يكون الناس عن يمين الجنازة وعن شمالها وأمام وخلفها، بل يكونون بعيدين عنها. فهذا مع هذا شيء واحد، فينبغي أن يكون السير فوق السير العادي، لكنه بحيث لا يشق على السائرين ولا يضر بالميت. احنا سبق لنا ماذا؟ كسر عظم الحي، كسر عظم الميت، كسر عظم الحي. طيب وأذاه أيضا، علاه تمخذه؟ ولذلك جاء عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، كي تجي خالد، هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا، فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. فهذا هو الذي يجمع يعني هذا المعنى الذي هو الإسراع، ولكن بحيث لا يؤدي إلى المشقة على السائرين، قد يكونون كبار السن، ولا يؤدي أيضا إلى المشقة على الحاملين، ولا يؤدي إلى أيضا إلى زلزلة الميت وزعزعته. فيجتنب هذا ويجتنب هذا، وبهذا يتحقق المقصد الشرعي، بهذا ولله المنة والحمد انتهى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وما بعدهما من كتاب الجنائز، وشاء بعدهما كتاب الزكاة. فنكتفي بهذا، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا إلى إنهاء هذين الكتابين، ونسأله أن يوفقنا إلى إتمام ما بعدهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. السلام عليكم ورحمة الله.